إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. خلق الله عز وجل هذا الكون آية عظيمة عليه عز وجل، وأمر العباد أن يتأملوا فيه وأن يتفكروا ليعلموا أن الله عز وجل هو الحق، وأن الله عز وجل قد أحاط بكل شيء علما، وأن الله عز وجل على كل شيء قدير، في السماوات آية لله عز وجل، والأرض من آياته سبحانه وتعالى، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فهذا شأن أهل الإيمان عندما ينظرون في هذا الخلق العظيم الذي خلقه الله سبحانه وتعالى، وهو دليل عليه عز وجل، في كل شيء له آية تدل على أنه واحد. وهذا التأمل وهذا التفكر وهذا التدبر من الإنسان يؤدي به إلى أن الله سبحانه وتعالى هو رب كل شيء، الذي رب عباده فهو الذي خلقهم، وهو الذي رزقهم، وهو الذي أمدهم، وهو الذي أعدهم سبحانه وتعالى. وإذا كان الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، فهو سبحانه وتعالى الذي يستحق أن يعبد وحده، لأن الله عز وجل إنما خلق الخلق ليعبدوه، ليفردوه بالعبادة ويؤدوا إليه حقه سبحانه وتعالى، وهو عبادته وحده لا شريك له سبحانه وتعالى. وهذا الإنسان الذي خلقه الله سبحانه وتعالى جعله الله عز وجل آية دالة عليه عز وجل، ودعا العباد أن يتفكروا في خلقهم وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فالله سبحانه وتعالى وجهنا إلى أن ننظر في أنفسنا وفي خلقنا، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر سبحانه وتعالى. فالذي خلق الإنسان على غير مثال سابق قادر على أن يعيده كما خلقه سبحانه وتعالى. وهذه الأرض التي نمشي عليها، كيف سهل الله سبحانه وتعالى المشي عليها، وكيف جعل فيها كنوزها، وجعل للعباد فيها أرزاقهم، وأمرهم سبحانه وتعالى أن يمشوا على ظاهرها وأن يمشوا في مناكبها ليحصلوا رزق الله سبحانه وتعالى الذي جعله لهم وكتبه لهم وهم في أرحام أمهاتهم، كتب ذلك لكل أحد، لا ينقص من رزقه شيء، لا بد أن يحصل هذا الرزق وهو في هذه الحياة قبل أن يلقى الله سبحانه وتعالى، وكل ذلك مكتوب في اللوح المحفوظ كما أخبر الله سبحانه وتعالى بذلك. خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان في أحسن تقويم، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وحذر الإنسان أن يغتر بنفسه: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. فالعبد ينظر في خلقه وفي تقويمه وما جعل الله سبحانه وتعالى له من آلات، هذه الآلات العينان والأذنان واللسان والرجلان واليدان والقلب، كل هذه الجوارح خلقها الله سبحانه وتعالى في هذا الإنسان. فبالعينين ينظر، وبالأذنين يسمع، وباللسان يتكلم ويبين، وباليدين يبطش ويعمل، وبالرجلين يمشي في هذا الكون ويؤدي الرسالة التي من أجلها خلقه الله سبحانه وتعالى. لذلك بيّن الله سبحانه وتعالى أنه خلق هذا الإنسان وهو الخليفة في الأرض ليقوم بما هو كلفه الله وخلقه من أجله، وهو عبادة الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى لم يخلقنا هملا، ولم يخلقنا عبثا، ولن يتركنا سدى، وإنما خلقنا لعبادته سبحانه وتعالى. لكي نؤدي هذه العبادة لنأتمر بأوامره وننتهي عن نواهيه وزواجره، ولأن الإنسان لا يمكنه أن يعلم مراد الله سبحانه وتعالى أرسل الله عز وجل الرسل وأنزل الكتب وخلق الجنة والنار وقسم الناس إلى مؤمنين وكفار ومتقين وفجار، وكل له ما كتبه الله عليه، وعلى الإنسان أن يسعى في مرضات الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل إنما خلقه لهذا، فكل هذا الكون وما فيه خلقه الله سبحانه وتعالى للإنسان. وخلق الله سبحانه وتعالى الإنسان له عز وجل ليعبده سبحانه وتعالى ويفرده عز وجل بالعبادة. لذلك كان على الإنسان أن يتعلم دين الله سبحانه وتعالى، الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم، إذ لا يمكن للإنسان أن يعلم مراد الله سبحانه وتعالى إلا من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الأمر كذلك، كان على الإنسان أن يرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتعلم العبادة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يؤديها لله سبحانه وتعالى. وقد بيَّن لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم الدين، بيَّنه بيانًا كاملًا تامًا شافيًا، وما على العبد إلا أن يعلم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يقوم بعبادة الله سبحانه وتعالى، يقرأ القرآن ويتأثر بالقرآن ويتدبر القرآن ويعمل بالقرآن ويتعظ بمواعظ القرآن ويعتبر بآيات القرآن. الأعرابي قديما لما سألوه كيف عرفت ربك فقال البعرة تدل على البعير وأثر السير يدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، أفلا يدل ذلك على اللطيف الخبير سبحانه وتعالى؟ فهذه الآيات دالة على الله سبحانه وتعالى. جاء جبير ابن مطعم رضي الله عنه قبل أن يشرح الله عز وجل صدره للإسلام، قبل أن يدخل في الإسلام، جاء يكلم النبي صلى الله عليه وسلم في أسارى بدر حتى يفديهم الرسول صلى الله عليه وسلم أو يمن عليهم بلا مقابل، بلا مال يدفع. فدخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب يصلي بالمسلمين صلاة المغرب ويقرأ سورة الطور، فدخل فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه السورة، فسمع منها أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. فقال كاد قلبي أن يطير، وذلك أول ما وضع الله سبحانه وتعالى الإيمان في قلبي. فتأمل، هذا الرجل وقتها كان كافرا لكنه لما سمع هذه الآيات تأثر بها ودخلت قلبه وبدأ قلبه ينشرح للإيمان، ومنَّ الله عليه وسلم بعد ذلك فآمن وحسن إسلامه وإيمانه. وذلك كان من سببه أنه سمع هذه الآيات، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. فهذا شأن المسلم عندما يقرأ كلام الله سبحانه وتعالى، عندما يقرأ القرآن لا يقرأه كما يقرأ الشعر هزا، وإنما يقرأه يتدبره ويتأمله ويقف عند أوامره ويقف عند زواجره ويتعظ بمواعظه ويعتبر بقصصه، كل ذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى حكم أحكاماً وأمر بأوامر ونهى عن نواهي وذكر لنا القصص، قصص السابقين وما يكون في اللاحقين، حتى دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، كل ذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى. والعبد مأمور أن يقف عند آيات القرآن أن يتأمل آيات القرآن، أن يعتبر بها، أن يعمل بمحكمها، وأن يؤمن بالمتشابه منها. كل ذلك يقربه إلى الله سبحانه وتعالى ويزيد في إيمانه. وعلى المسلم أن يعلم أنه خلق في هذه الدنيا لغاية، لم يخلق عبثا ولن يترك سدى هملا، وإنما خلقه الله ليؤدي هذه الرسالة وهي عبادة الله سبحانه وتعالى. وعلى أدائها تكون سعادته، وعدم أدائها يؤدي إلى شقاوته، لأن العبد إذا أطاع الرسول دخل الجنة كما قال النبي، صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فلذلك يجب على المسلم أن يعلم لماذا خلق في هذه الحياة الدنيا، ويعلم أيضاً أنه إنما خلقه الله عز وجل ليعبد الله عز وجل، ليقيم دين الله سبحانه وتعالى، ليقيم الإسلام ويقيم الإيمان ويقيم الإحسان. وهذه المراتب الثلاثة هي دين الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم ليعلمكم دينكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل، وأحذر نفسي وإياكم معصية الله عز وجل. واعلموا عباد الله أن الله سبحانه وتعالى خلقنا لعبادته، وأعظم ما تؤديه إلى الله سبحانه وتعالى أن توحده، أن تفرده بالعبادة، أن تحقق معنى هذه الكلمة الطيبة: لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله. هذه الكلمة التي بها يصير العبد مسلما، إذا أقامها وأقام حقوقها وعاش عليها وثبته الله سبحانه وتعالى عليها، وعندما يأتي وقت لقاء الله سبحانه وتعالى يختم له بها، يكون من أهل السعادة. وأعظم ما تؤدي إلى الله سبحانه وتعالى بعد شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدًا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تقيم الصلاة كما أقامها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين أن تصلي الصلوات الخمس كما أمرك الله سبحانه وتعالى، وأن تؤديها كما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا بد من هذين الأمرين: أن تمتثل أمر الله بأداء الصلوات في أوقاتها، وأن تمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن تؤدي هذه الصلوات على الوجه الذي بيّنه لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد بيّن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قولاً وفعلاً. قولاً قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وفعلاً صلى صلى الله عليه وسلم أمام الصحابة، فاستقبل القبلة وكبر واستفتح وقرأ فاتحة الكتاب وما تيسر من الكتاب، وركع فاطمأن راكعا، ورفع فاطمأن رافعا، وسجد فاطمأن ساجدا، وجلس بين السجدتين فاطمأن جالسا، وسجد سجدة أخرى فاطمأن ساجدا. وهو في كل ذلك يذكر الله سبحانه وتعالى ويدعو الله سبحانه وتعالى. إذا ركع عظم الله عز وجل، وإذا سجد سبح الله عز وجل ودعا الله عز وجل ولجأ إلى الله سبحانه وتعالى، دعاه وسأله واستعان به واستعاذ به وتوكل عليه واستغاث به سبحانه وتعالى، كل هذا من عمل القلب. تدعو الله سبحانه وتعالى وتتوكل على الله عز وجل وتخشى الله عز وجل وتخاف الله سبحانه وتعالى وتستعين بالله عز وجل وتستغيث به سبحانه وتعالى وتستعيذ به عز وجل، كل هذا وأنت ترجو الله سبحانه وتعالى أن يقبل منك عملك مع قلته وقصوره، وتسأله سبحانه وتعالى ألا يردك خائبا لا يقبل منك عملا، كل هذا وأنت ساجد لله سبحانه وتعالى، وضعت أشرف ما فيك على الأرض لله عز وجل، فصرت أقرب ما تكون إلى الله عز وجل وأنت ساجد. فإذا دعوت الله سبحانه وتعالى وأنت في هذه الحال من التواضع والتذلل لله سبحانه وتعالى، فيرجى لك أن يقبل الله عز وجل منك دعاءك. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فأكثروا من الدعاء، لا تستعجل، لا تستعجل فتقيم رأسك من السجود، بل اطمئن في سجودك وأكثر من دعاء الله سبحانه وتعالى وأنت في هذه الحالة، لأنك أقرب ما تكون في هذه الحال إلى الله سبحانه وتعالى. فأكثر من الدعاء وأكثر من الاستغفار، لأن الذي يدعى هو الله سبحانه وتعالى، والذي يسأل هو الله سبحانه وتعالى. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، كما علم الرسول صلى الله عليه وسلم ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وفي تعليمه إياه تعليم لنا: لا نسأل إلا الله سبحانه وتعالى، لا ندعو إلا الله سبحانه وتعالى، لا ندعو حيا ولا ندعو ميتا، إنما ندعو الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى. تدعو من إذا دعوته فإنه يجيبك ويحقق لك سؤلك، كلما دعوته فإنه يحقق لك سؤلك على مراده وعلى مقتضى حكمته سبحانه وتعالى. فهذه الصلاة هي أعظم ما يقوم به العبد، لذلك ينبغي على المسلم أن يحافظ على الصلاة في أوقاتها، وأن يؤديها على الوجه الذي أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤديها به. العبد لله عنده حق، وهو أن يوحده ولا يشرك به شيئا، وللسلطان عليه حق، وهو أن يطيعه في المعروف، وللنفس عليه حق، وهو أن يحملها على طاعة الله سبحانه وتعالى ويجنبها الخطايا والمعاصي والذنوب. والأقارب لهم عنده حق، وهو أن يصلهم كما أمره الله سبحانه وتعالى. والناس لهم عنده حق، وهو أن يؤدي إليهم المعروف وأن يكف شره عنهم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا قريب مجيب الدعوات مولانا رب العالمين. اللهم أصلح لنا فساد قلوبنا، اللهم أصلح لنا فساد قلوبنا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تكلنا إلى أنفسنا فنضل ضلالا بعيدا. اللهم احفظ مصرنا واحفظ جيشنا ووفق ولي أمرنا لما تحبه وترضى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.